الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام والليالي زيادة قرب لله تعالى لنا جميعا، وأن يعجل لنا فيها بالفرج. وبعد، اخترت أن تكون سلسلة الدروس لهذا العام عنوانها فكر وروح. هذه السلسلة من الدروس الرمضانية يتناول كل درس منها في جزئه الأول حديثاً عن التفكير والتعقل وقواعد التفكير السليم وأخطاء التفكير، وتتناول السلسلة في جزئها الثاني من كل درس مادة روحية فيها رقائق ومواعظ. وهذا هو الدرس الأول في هذه السلسلة، وعنوانه التفكير في الإسلام. نحن كلنا نعلم أيها الإخوة أن الصوم، صوم رمضان في الإسلام فرض، وأن صلاة الظهر فرض، وأن صلاة ركعتين السنة القبلية سنة، وأن زيادة مرة رابعة في الوضوء مكروه، وأن شرب الخمر حرام، وأن شرب الماء في الأوقات عامة مباح. لكن ما حكم التفكير بالإسلام؟ أن الواحد يشغل عقله، أن يفكر قبل أن يتكلم، أن يفكر قبل أن يعمل، أن يفكر قبل أن يسافر، أن يفكر قبل أن يصاحب، أن يفكر قبل أن يشارك، أن يفكر قبل أن يدخل في اختصاص جامعي معين. ما حكم التفكير؟ ما أخبار التفكير في الإسلام؟ هذا الدرس عنوانه التفكير في الإسلام. أيها الإخوة، العقل والتفكير معول عليهما في هذا الدين، في أمر العقيدة وفي أمر التكليف، فلا يصح إكراه أحد على عقيدة، لأن في الإكراه حجرا على العقل ومنعا للتفكير. لما واحد بيكره واحد على شيء، حاصره، هدده، أنذره بأن يتلف روحه، بالتالي حجر تفكيره. من أجل هذا لا تصح عقيدة إذا حجر على التفكير، لا إكراه في الدين. هذا من جهة. من جهة أخرى، كل إنسان لا يستطيع أن يفكر ولا يملك عقلا يسقط عنه التكليف، يسقط التكليف عن المجنون، لأنه فاقد لآلة الفهم عن الله تعالى في خطابه التكليفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كل شيء بالإكراه الله بيسامحك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، في رواية حتى يفيق، يعني إذا كان هالمرض العقلي ممكن أن يتعافى منه وهو مريض عقليا وهو لا يستطيع أن يفكر. الإسلام أصلا لا يكلفه بشيء، لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بزكاة. الإسلام يعول كثيرا على العقل ويعول كثيرا على التفكير. ولا يذكر القرآن العقل إلا في مقام التكريم وفي مقام الدعوة إلى إعماله في التفكير والتدبر والاعتبار والتذكر والنظر والبصر وسائر هذه الملكات العقلية. قل: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ الإسلام يحضنا أن نتفكر يا جماعة. الأعمى ما بيستوي مع البصير. من سلك طريق الهداية على بينة لا يستوي مع من سلك طريق الضلال على عماء. أفلا تتفكرون؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يتفكر هؤلاء أهل قريش؟ ليس مجنونا، ما هو إلا نذير مبين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بركي بيفهم هؤلاء العباد، نحن نردد عليهم الآيات ونكرر عليهم الدلائل الواضحات على وحدانية الله لعلهم يفهمون رسالتنا وأوامرنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته من أجل أن تنظروا في عواقب الأمور، فاعتبروا يا أولي الأبصار إنما يتذكر أولو الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو شغلنا عقولنا ما دخلنا نار جهنم. أما وإنهم لم يتفكروا ولم يتذكروا ولم يعتبروا ولم يعملوا عقولهم دخلوا إلى النار. ذلك لأن العقل السليم يتوافق 100% مع الشريعة. فالقرآن الكريم أيها الإخوة يأمر المسلم بإعمال عقله في التفكير ليدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويتدبر فيصيب في الاعتقاد والقول والفعل. المسلم الذي يصلي ولا يتفكر، أو الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر، أو الذي يتكلم من دون أن يتبصر، أو الذي يعمل ولا يتفطن، مقصر في حق نفسه وفي حق دينه. هلأ يلي ما بيصلي مقصر في حق نفسه وفي حق دينه، ويلي ما بيصوم مقصر في حق نفسه وفي حق دينه، ويلي ما بيفكر مقصر في حق نفسه وفي حق دينه. الآن إليكم هذه القصة من السيرة النبوية. جاء في كتب السيرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ونبذ المجوسية، حمله إليه العلاء ابن الحضرمي، وكان المنذر ابن ساوى أمير البحرين رشيدا موفقا، فرحب بالدعوة وانشرح صدره لقبولها. كان مما قاله العلاء في ترغيبه وإبراز محاسن الإسلام له. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة مع صحابي العلاء ابن الحضرمي وأرسله إلى ملك. قال له هذا الصحابي للملك، قال أيها الملك إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين، ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب، ينكحون ما يستحيا منه ويأكلون ما يتنزه عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم عقل ولا رأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه، ولمن لا يخون ألا نأمنه، ولمن لا يخلف ألا نثق به؟ هذا هو النبي الأمي والله لا يستطيع، الآن اسمعوا هذه الكلمة، لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به. الآن أنتم يا أخوان استقرؤوا كل مواد الشريعة، العقل السليم يقول لابد أن تفعلوا هذه الأمور، بر الوالدين، كل عاقل بالدنيا يقول لك بر الوالدين أمر حسن، لكن أتباع الأهواء والشهوات يقول لك يا أخي بر الوالدين في تقييد، حط أبوك بدور العجزة وانطلق في هذه الحياة اتباع الشهوات. الإنفاق على الأولاد، كل عاقل عقلا صحيحا يقول لك لابد أن أنفق على أولادي الصغار حتى يكبروا، لكن الذين يتبعون الشهوات يقول لك أنا ما معقول أن أسر مشان هالأولاد الصغار، تركون بدبروا حالهم. كل عاقل بالدنيا يقول لك إن الزواج شيء كريم، اليوم القارة العجوز أو ربا كلها تدعو وتحث أبنائها على الزواج، لأنهم رأوا من دون زواج ستموت القارة وستندثر هذه الدول. العقل يقول لابد أن يتزوج، والعقل يقول لابد أن تبر والديك، والعقل يقول لابد أن تنفق على أولادك، والعقل يقول لابد أن يساعد القوي فينا الضعيف، والعقل يقول لابد أن يعين الغني فينا الفقير. هذه الأزمة الاقتصادية التي تطيح بالعالم، خبراء الاقتصاد يقولون واحدة من الحلول إعادة توزيع الثروة، يؤخذ أموال من الأغنياء فتعطى للفقراء، هكذا أوصلهم عقلهم. الخمر حرمها الشرع، العقلاء في الدنيا لا يشربون الخمر لو لم يكونوا مسلمين ولا مؤمنين. بيقول لك يا أخي كلها أضرار، كلها آفات، كلها أذى، كلها سرقات، كلها اعتداءات، كلها تشمعات في الكبد. العقلاء في الدنيا لا يشربون المخدرات، بس عندما يتبع المرء هواه يمضي باتجاه المخدرات. السرقة حرمتها الشريعة، وهكذا أيها الإخوة، كل أمر أمرت به الشريعة العقل يقول، العقل السليم يقول ليته أمر بهذا والشريعة أمرت به، كل أمر نهت عنه الشريعة العقل السليم يقول لا بد أن ينهى عنه. بعد أن سمع المنذر هذا الكلام أسلم وعرض على قومه الإسلام، فمنهم من أعجبه فدخل فيه، ومنهم من كرهه وبقي على مجوسيته. الحاصل أيها الإخوة، إن إعمال العقل والتفكير مطلوب في شؤون الدنيا والآخرة. تريد أن تسافر، تفكر في إيجابيات وسلبيات السفر وإيجابيات وسلبيات البقاء في البلد، ثم اعمل بما هو أكثر خيرا من الأمرين. تريد أن تطلق، تفكر في إيجابيات وسلبيات الطلاق وإيجابيات وسلبيات الإبقاء على الزواج، ثم اعمل بما كثر خيره من الأمرين. تريد أن تبيع دارك، تفكر في إيجابيات وسلبيات بيع الدار وفي إيجابيات وسلبيات إبقاء الدار، ثم اعمل بما كثر خيره. تريد أن تتكلم بكلمة، تفكر في إيجابياتها وسلبياتها ثم قلها إن كان خيرها أكبر، أو احبسها في جوفك إن كان شرها أكبر. وهكذا يدعوك الدين إلى إعمال العقل والتفكير، بل إن الإسلام يندبك أيها المسلم إلى أن تصل لمرحلة الرشد والحكمة التي هي الصواب في القول والفعل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه هي الفقرة الأولى من درس اليوم في التفكير، وكان عنوانها التفكير في الإسلام. الآن إليكم مادة الروح والرقائق. ترجم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء للسيدة معاذة بنت عبد الله أم الصهباء العدوية، فقال: السيدة العالمة أم الصهباء البصرية العدوية العابدة زوجة السيد القدوة صلة بن أشيم، بلغنا أنها كانت تحيي الليل عبادة وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور. هلا نحن أيها الإخوة بالإسلام، ما بيرضى الإسلام أن نقوم ولا ننام، بس الإسلام يدعونا إلى أن ننشد هممنا خاصة في أيام المواسم. نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، هلا في رمضان لا تكثر من النوم، بكرة بعد رمضان بتنام. لا تكثر من الكلام، بعد رمضان بتحكي. لا تكثر من الطعام، بعد رمضان تأكل وتشرب كثيرا. خذ قسطك البسيط من هذه الأمور، لكن اجتهد في أن تقبل على الله عز وجل إقبالا شديدا. قال: لما استشهد زوجها صلة وابنها في بعض الحروب، اجتمع النساء عندها فقالت: مرحبا بكنا، إن كنتن جئتن للهناء، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا. وكانت تقول: والله ما أحب البقاء في الدنيا إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل، لعله يجمع بيني وبين زوجي وابني في الجنة. والله ما أحب البقاء في الدنيا إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل، يعني بالأعمال الصالحات. قال: لعله يجمع بيني وبين زوجي وابني في الجنة. يا أخوان، من بلغ 40 سنة أو 50، قل لي بربك أتذكر طقم عرسك؟ وهو أجمل طقم أنت اشتريته بحياتك، نسيته وأظنك أعطيته لغيرك الآن ليفيد منه وزهدت فيه. أتذكر عشاء عرسك؟ نسيته وهو أفضل عشاء أعد لك. وهكذا سائر شؤون الحياة الدنيا. نحن لسنا نستفيد من بقائنا في هذه الدنيا بعد الإيمان إلا بشيء واحد، العمل الصالح. لذلك ما استطعتم أيها الإخوة أن نجتهد وأن تجتهدوا في الأعمال الصالحات، فإن رمضان فرصة والأبواب مفتوحة والشياطين مردتها مصفدة، ومناد ينادي في السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.